يزكيهم
مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ويزكيهم، والذي نحاول من خلاله تحفيز أنفسنا ومشاهدينا الكرام على التحلي بأخلاق المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال حديثنا مسترسلا عن الأمانة، وأرحب بفضيلة الشيخ السيد البشبيشي ضيفنا في هذه الحلقة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبركاته.
أهلا بكم. في الحقيقة في الحلقة الماضية تحدثنا عن بعض من أنواع الأمانة، تحدثنا عن أمانة المسلم مع ربه تبارك وتعالى بأداء العبادات بشكلها المطلوب، كذلك تطرقنا للحديث أمانة الكلمة ودور هذه الأمانة في الحفاظ على استقرار الأسرة واستقرار المجتمع وكذلك استقرار الإنسان بحد ذاته، كما تطرقنا إلى بعض من دور الأمانة في الحفاظ على الأعراض والأسرار. من الأمانة فضيلة الشيخ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما تعلمون، ولا شك طبعا أن هذه علامة من علامات قيام الساعة. نتكلم ونتحدث عن هذا الموضوع لأنه في الحقيقة يعني مهم، ونتطرق إلى بعض الجزئيات المهمة بخصوص هذا الموضوع المهم.
نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
نعم.
وبعد، بخصوص موضوع الأمانة وتعلقها بالساعة.
نعم.
هي بالفعل ضياع الأمانة من علامة من علامات الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم لما دخل الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة في مسجده، فالأعرابي مباشرة سأل، يعني قاطع النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم وسأل، قال يا رسول الله متى الساعة؟ الرجل جاء يسأل عن الساعة، فلا يمكن أبدا أن يتبادر إلى ذهن واحد من الصحابة الإجابة التي سيجيب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام لم يجب عليه. فالصحابة بدأوا يتكلم بينهم بعض، واحد يقول الرسول كره ما قال فلم يرد عليه، واحد يقول لا يمكن هيجاوب بعد ما يخلص. المهم اختلف الصحابة فيما بينهم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تحديث الناس قال أين السائل عن الساعة؟ من الذي سأل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهذا السائل أنه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأعرابي سأل، يعني أيضا سأل سؤال طيب، يعني قال كيف إضاعتها؟ إذا ضيعت الأمانة مفهومة أن الأمانة ستضيع من حياة الناس، ولكن كيف إضاعتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمانة العظيمة التي يتعامل الناس بها فيما بينهم ستضيع في آخر الزمان، وسيكون سبب تضييع الأمانة هذا الأمر إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وبالفعل حتى لو يعني لو نزلنا بهذا الكلام على أرض الواقع، على واقعنا الآن، لو وجدنا أنه بالفعل هذا الأمر ينطبق 100% على كثير 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 جدا من الناس على مستوى العالم، يعني لا أقول على المسلمين فقط بل المسلمين وغير المسلمين، ينطبق على كثير من الناس الذين لم يتقنوا أعمالهم ولم يتقوا الله عز وجل فيها، وربما وقعوا في غش أو في خيانة أو في غدر، وربما أصلا كانوا غير مؤهلين بالمرة لأن يعني يوضعوا في هذه الأماكن. وأنتم كما تفضلتم في البداية فقلت أن الشيء المعروف لدى الناس أن وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب يأتي بالشيء المناسب، وهذا صحيح فعلا، يعني صحيح. هذا صحيح. لو وضعت إنسان غير مناسب في مكان مناسب
العادة تختل،
طبعا الأمور تختل تماما، يعني
صحيح.
فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بقوله سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه من الناس يتكلم في أمر العامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا لو نزلنا به على أرض الواقع لو وجدنا أنها مشكلة وقضية كبيرة جدا جدا، أن يتكلم الكذاب الذي يحسن ويتفنن في إقناع الناس بكذبه فيصدق الناس، والإنسان الصادق الذي يعني يتكلم مع الناس بصراحة وينصحهم بصراحة ويخاف على مجتمعه وعلى أهله وعلى ناسه من حوله فهذا يكذب. يكذب أو ربما يتهم بأنه مثلا إنسان وصولي، إنسان بس يريد أن يظهر نفسه بين الناس. ولو أنهم تعامل، لو أن الناس تعاملوا مع الصادقين الذين ينصحون بصدق وبما يتفق مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لو أن الناس تعاملوا معهم كما تعامل مع معشر النمل مع نملة سليمان لتغير الحال. الذين لم يكذبوها ولم يتهموها بالوصولية ولم يتهموها بكذا ولا بكذا، فكان فلاحهم وكانت نجاتهم. ولو أنهم وقفوا لها بالمرصاد وتكلموا في حقها وقالوا لا هذه ما تفعل هذا وتصرخ فينا ادخلوا مساكنكم، لا تفعل هذا من باب الأمانة، وإنما تفعل هذا لأجل أن يقال عنها كذا أو لأجل أن ترتقي إلى مكانة معينة، لأنها نملة نكرة بينهم ربما لا يعرفها الكثير منهم، لكنهم صدقوها واستمعوا لكلامها وإن كانت أقل منهم عمرا أو مكانة، فكانت نجاتهم. ولذلك يعني كانت هناك عبارة كنت دائما أحب أرددها، نجاة أمة في نداء نملة، فنجت الأمة في نداء هذه النملة. المهم نعود إلى الموضوع مرة ثانية، هذه السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، يخون الأمين، يؤتمن الخائن، يتكلم الرائبضة، فهل هذا الكلام وقع؟ بالفعل وقع، وقع في قرون يعني عاشها من قبلنا ونعيشها نحن الآن أيضا، وربما كثير من الموازين اختلت والمعايير الكثير منها أيضا اختلفت، ونرى الأحوال الناس قد تغيرت وتبدلت، وإذا بالسفهاء يعلون وبالرويبضة في أمور العامة يتكلمون، وإذا بالشياطين تعظ الصالحين كمثل الثعلب لما يوما لما برز في ثياب الواعظين فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين ويقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. بالضبط أصبحت أحوال الناس اليوم، بس ممكن يأخذ بمظهر إنسان وشكله وطريقته في الكلام، لكن الذي يخبئه وراءه أدهى وأمر. فلازم الناس تنتبه لهذا الأمر جيدا، فيعامل الأمين الذي وجدوا فيه الأمانة في نطقه، الأمانة في كلماته، الأمانة في نصحه، الأمانة في فعله، هذا يجب أن يعتني به الناس، ويجب أن يقدمه الناس وأن يخلص له الناس، وأن يهتم الناس بنصائحه وكلامه، ويعلم الناس أنه ما يحب لهم إلا الخير وكل الخير. الأمانة في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذه كانت يعني سبيل الأنبياء والمرسلين. لو أننا يعني استرجعنا بعض آيات القرآن، مثلا لو ذهبنا لقصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام مع ابنة العبد الصالح أو بنات العبد الصالح، ماذا حصل في هذه القصة؟ موسى عليه السلام سقى لهما في الوقت الذي لم تستطع الفتتان أن تسقي لأنفسهما، فسقى لهما موسى عليه السلام ورفع الحجر الضخم من على البئر، والقصة المعروفة. ثم مشى موسى عليه السلام
تولى إلى الظل
أمامهما ليوصلهما إلى بيتهما، لم يمشي خلفهما. هذه من الأمانة، وهذه من الأمانة التي ربما تتصل بالموضوع الحلقة الماضية، الأمانة إيه؟ الحفاظ على الأعراض،
الحفاظ على الأعراض.
فكان موسى عليه السلام أمينا على هاتين الفتاتين، وكان قويا لأنه سقى لهما، فكان مباشرة كلام البنت لأبيها يا أبتي كما حكى القرآن يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرته
قوي الأمين.
القوي الأمين، هذه أيضا معلومة طيبة جدا للناس.
جميل.
لما تحب أن توظف عندك واحد من الناس أو تشغله عندك في أي شيء أو تشاركه في شيء أو تصاحبه أو غير أو غير، اختر القوي الأمين. القوي ما لأن الضعيف يعني ربما يجر عليك مشاكل وربما كذا وكذا،
قد لا يسمع كلامه
وقد لا يسمع
شخصية. نعم. المسؤول الذي يعني يوجه موظفيه أو يوجه من هم تحته.
نعم.
لكن بالفعل القوي هو من يكون صارم في اتخاذ قراراته ويكون أمينا كذلك.
نعم، وشخصيته تكون شخصية. نعم. ثابتة وطيبة ومبادئه ثابتة. مهم. لا تتغير ولا تتبدل بحسب الأهواء والشهوات وغير ذلك. نعم. كذلك يكون أمينا. والأمانة كما يعني تفضلتم وذكرنا أيضا في الحلقات الماضية، الأمانة بعض الناس أول ما يسمع كلمة الأمانة مباشرة يظن أن الأمانة بس في المال.
نعم، يعطيك المال فتحتفظ به وترده.
لا، الأمانة في غير ذلك، في أمور كثيرة جدا. يعني مرة واحد من الناس كان عنده مشروع، فتح مشروع تجاري، واللي بيشتغلوا معاه في هذا المشروع أشخاص ما شاء الله عليهم دين وخلق وكل شيء تستطيع أن تقول، فلا يمكن أبدا. لما فشل في هذا المشروع وسألناه ما أسباب الفشل، فهل واحد من الناس سأله يعني قال هل عندك حد ممكن يكون مد يده يعني يسرق من الإرادة؟ هذا يحصل عند بعض الناس. قال لا لا أتهم أحدا، كل اللي كانوا عندي كان عندهم أمانة. فقلت طب احكي لي أسباب الفشل. فبدأ يحكي اللي كانوا يشتغلوا يمكن يهملوا في شيء أو يبيعوا شيء زيادة وشيء ناقص وشيء كذا، يهملوا في أوقات الفتح وأوقات الغلق، يهملوا في التعامل مع الناس. فقلت يعني الأمانة لا تتعلق بالمال فقط، واحد يمد يده على كيس النقود فيأخذ منه ما شاء، لا، هذه ليست هذه الخيانة فقط، بل الخيانة ربما تأتي بإهمال متعمد أو غير متعمد. الخيانة تأتي بأسلوب غير طيب مع الزبائن ومع العملاء، سواء بقصد أم عن غير قصد. هذه كلها من عدم الأمانة. فالأمانة ليست في الايه، في الأموال فقط. فإذا هذه البنت، بنت العبد الصالح، بالفعل استطاعت أن تصف موسى عليه السلام الوصف الصحيح الذي هو في موضعه: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والجني في قصة سليمان عليه السلام قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أيضا هنا القوة مع المصاحبة للأمانة. إذا القوة المصاحبة للأمانة، لأن سبحان الله بالفعل يعني الإنسان القوي ممكن يستطيع أو عنده الوسائل الكثيرة جدا للحفاظ على الأمان، حافظ على الأمانة سواء كانت مال أو كانت عرضة أو كانت الإنسان الضعيف ممكن إيه يحصل عنده مشكلة، ممكن يقهر أو يكره على
سبب مباشر
على تضييع الأمانة
أو غير مباشر،
أو غير مباشر. نعم. صاحب مصر ماذا قال ليوسف عليه السلام؟ قال إنك اليوم لدينا مكين إيه؟
أمين.
يعني هذه الصفات اللي رأيناها فيك، أنت الآن ممكن عندنا لأنك راجل أمين. فموسى عليه يوسف عليه السلام مباشرة طلب إيه؟ طلب وزارة المالية،
جعلني على خزائن
الأرض، إني حفيظ عليم. وهذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان الذي يجد في نفسه الأمانة بس يكون صادق مع نفسه وشهد له بذلك، إنسان يجد في نفسه الأمانة لا يتخلى عن موقعه.
جميل، نقطة مهمة في
نقطة مهمة جدا.
بعض الناس يظن أن هذا من باب يعني أنه يتدخل فيما لا يعنيه
أو يخاف من الرياء،
نعم، أو رياء أو غير ذلك. أقول أنا لا أقدم على هذا العمل إلا إذا طلب مني.
هو الإنسان الأمين، الإنسان الذي فيه صفات الخير،
نعم،
لو تنحى عن مسؤولية في مكان ما فاستبدلوه بواحد لا عنده أمانة ولا عنده كذا ولا عنده كذا، هل يكون قد يعني نجح في تفكيره؟ أبدا.
مع اشتراط أن يكون كفء لهذا المكان.
بالتأكيد.
يعني يكون له خبرة سابقة،
نعم،
أو يكون،
نعم،
له يعني علم بهذا المنصب.
هذا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
نعم، جميل.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بهذه الطريقة حتى مع الصحابة رضي الله عنهم.
نأخذ بعض النماذج.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني إيه؟ كان يوزع التخصصات والأعمال على الصحابة.
جميل.
يعني أبو بكر الصديق أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الرجال إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رفيقه في رحلته كلها أبو بكر. فهل معنى ذلك أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل أبو بكر على كل شيء؟
لا،
لا، لأنه عرف أن أبا بكر يفهم في هذا أكثر من هذا، يتقن عمل هذا أكثر من هذا، فيجعل الرسول عليه السلام يجعل مثلا قيادة الجيش لخالد ابن الوليد. لماذا؟ لأنه سيف سله الله على المشركين، لأن خالد رجل
ويعلم دهاءه في الحرب،
رجل بارع جدا،
خطته، نعم، البارع
في قيادة الجيش. صحيح. خالد. ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه للقضاء، لأنه لمس في علي رضي الله عنه أنه إيه؟ أنه قاضي محترم، قاضي واعي، قاضي عنده، نعم، من الفقه وعنده من العلم وعنده من الفطنة،
نعم،
والفراسة وأسلوب التوصيل،
نعم،
عنده كل هذا. فجعله النبي عليه الصلاة والسلام على القضاء، وجعل معاذا للفتوى، أنه وجد الفتوى عند معاذ بن جبل وقضايا الحلال والحرام.
جميل.
حضر عند معاذ. فجعله للفتوى وللتلاوة أبي بن كعب. أقرأكم أبي، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، فيجعله هو للتلاوة.
نعم.
رضي الله عنهم أجمعين. وللخلافة أبي بكر، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعني يشير ويلمح في كثير من المواقف بالخلافة لأبي بكر.
نعم.
لم يصرح، لكنه يشير ويلمح في كثير من المواقف بالخلافة لأبي بكر. إذن الرسول عليه السلام يوزع التخصصات ويوزع الأعمال، لا يعرف وساطة ولا محسوبية ولا مجاملة عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف المجاملة والمحسوبية في توزيع التخصصات لما كان حال أبي ذر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني يعلم البعض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذه شهادة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر. وفي نفس الوقت يأتي بعدها أبو ذر يطلب الولاية أو يطلب أن يستعمل على أي أمر من هذه الأمور.
ألا أميرا يعني
أميرا لأي... نعم ألا تستعملني يا رسول الله؟ وهنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بيده على منكبه، طبعا ضربة يعني إيه ضربة فهود يعني
نعم.
فيها مزاح يعني، فيقول لأبي ذر يا أبا ذر إنك ضعيف
سبحان الله،
وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. سبحان الله، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي ذر أنه لا يصلح، لا يصلح أبو ذر، لأن أبو ذر كان عنده إنك ضعيف، يعني أبو ذر كان عنده رقة غير عادية في
يعني
في
قد قلبه. تغلب العاطفة،
عنده العاطفة كانت جيشة جدا، ولذلك ما كان في بعضهم سماه محامي الفقراء، وهذا هذه التسمية وهذا اللقب أيضا طيب يعني في حق أبو ذر. أبو ذر كان صادق اللهجة وما كان يسكت أبدا، ويدافع عن الفقراء ويدافع عن الضعفاء ويفعل ويفعل، لكن في أمور أخرى يحتاجها الوالي أو يحتاجها العامل على أمر المسلمين ليست موجودة في أبي ذر. رآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك ضعيف وإنها أمانة، إنها أمانة. إذن توزيع التخصصات وتوزيع الأعمال على الصحابة وعلى الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سبيل وطريق كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في توزيع الأعمال على الناس من حوله، دون النظر إلى هذا فلان وهذا ابن فلان، هذا يقدم لأمر كذا وهذا، لو قدم إنسانا قدمه لحكمة، ولو أخره أخره لحكمة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان حال أصحاب رضي الله عنهم من بعده، أبو بكر الصديق يرسل خالد رضي الله عنه يتولى إمارة جيش كان عليه أبو عبيدة. سبحان الله، فهذه كلها من الأمور التي ينبغي للمسلمين اليوم أن يتنبهوا لها.
طيب فضيلة الشيخ، في الحقيقة أريد أن يعني نقف وقفة أراها يعني مهمة ولعلك تشاركني في هذا. إذا المسؤول الآن وضع شخصا ما في وظيفة ما ومركز ما، ثم تبين له بعد فترة بأنه لا يصلح لهذا المركز، هل من الأمانة أن يتركه وشأنه في هذا المنصب، أم أنه يأخذ بيده ويبعده عن هذا المنصب؟ هل يكون أمينا في هذه الحال إذا تركه؟
من الأمانة هنا من الأمانة هنا أن يكون صادقا مع نفسه. هو يرى أن هذا الشخص لا يصلح لهذا العمل، ربما يصلح لعمل آخر، فلماذا لا يأخذه من يده للعمل الآخر؟
هو في بادئ الأمر نحن لنقول أنه رآه مناسبا في بادئ الأمر،
في بادئ الأمر رآه مناسبا،
رآه مناسبا، ثم بدأ هذا الشخص أو يشتغل، بان له بعد فترة من الزمن بأنه لم يكن على قدر المسؤولية التي أعطيت له،
لأنه بالفعل وهذا يعني نراه كثيرا في حياتنا الواقعية، ممكن تجد إنسان لما تقابله للمرة الأولى أو مرتين ثلاثة تجد عنده أنت نفسك تكون سعيد جدا به وبالتعامل معه، وربما تمشي بين الناس تقول هذا إنسان ما شاء الله عليه، ذهنه حاضر جدا، معلوماته حاضرة، أفقه واسع، عنده أفكار وعنده مشاريع وعنده أمور جميلة جدا في رأسه، صعب أنك تجدها عند غيره يعني، وأنا أنصح بالتعامل معه في كذا. لكن لما هذا الشخص لما ينزل لأرض الواقع للعمل، يعني في إنسان ممكن بس فقط
نظري
يعني ممكن يخطط لعمل معين فقط،
لكنه لكن لا يباشر العمل،
لا يباشر العمل، لا يستطيع أن ينفذ العمل. فهنا صاحب العمل هنا مباشرة أو المسؤول في العمل هذا مباشرة يجب أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع صاحب العمل، لا يدلس عليه ويقول له هذا ما لن تجد مثله وهو نايم في الخط، لا يدلس عليه أبدا، وإنما عليه إنه يعني يتكلم بأمانة ويتكلم بصراحة ويقول هذا يصلح في كذا وهذا يصلح في كذا. بعض الناس يعني يخشى أن يقال له أنت الذي اخترته، أنت اللي جبته من الأول، مش أنت اللي نصحت أنه يوضع في هذا المكان،
فلا يأخذ قرار مثلا عزم
فلماذا الآن تغيرت
يعني؟
لا أبدا، يعني هو الآن يقدم مصلحة نفسه على مصلحة هذا العمل، فهذه ليست من الأمانة. هذه ليست من الأمانة. من الأمانة أيضا في التعامل بين الناس خاصة في موضوع الأعمال، تجد بعض الناس لأمور شخصية، هذا قريبي فأنا سأضعه في هذا العمل وأحرم منه من يستحقه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذه من الخيانة للعمل وليست من الأمانة. هذا من الخيانة للعمل وليست من الأمانة. فوضع الرجل المناسب أو في المكان المناسب أو نقول الإنسان المناسب، لأن أحيانا المرأة في بعض المجالات لها دور يعني، فلكن الرجل يذكر للتغليب فقط يعني، حتى لا تقول النساء يعني وين إحنا والكلام ده. فالمرأة لها دور في بعض المجالات يعني الضيقة اللي هي المتعلقة التي تصلح لها النساء، فنقول الإنسان المناسب وضعه في المكان الذي يناسبه هذا يأتي بالخير على الأمة ويأتي بالخير على مجتمعات المسلمين ويأتي بالنماء ويأتي بالرخاء ويأتي بالنهضة.
نعم.
فهذا هو المطلوب في مسألة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
طيب. نعم. بصفة كذلك يعني عامة ومهمة كذلك في نفس الوقت بالنسبة للمال والأموال الأمانة، نحن تحدثنا يعني بشكل ما أن الأمانة ليست معنية في المال فقط.
نعم.
وتحدثتم توسعتم في خارج هذا النطاق لندخل لصلب الموضوع عند كثير من الناس بالنسبة مثلا الوظائف والبيع والشراء والغش والرشوة إلى غير ذلك مما قد نشاهده في كثير من الأماكن.
هو طبعا نظرة الناس لموضوع الأمانة في هذه القضايا.
نعم.
نظرة أعمق كثيرا لأنها تتكرر في حياة الناس كل يوم.
طيب شيخ، برغم من هذه النظرة إلا أنها موجودة بكثرة.
موجودة طبعا. نعم. لأنها تتكرر كثيرا في حياة الناس. فالناس يعني عشروها كثيرا وعصروها.
نعم.
كثيرا، وعنده في ناس كثيرة عندها فقه فيها، لكن أسلوب التعامل مع هذا العلم وهذا الفقه، التعامل الصحيح يعني، هذا هو المطلوب.
طيب.
قضية المال والأموال، بداية لابد أن نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل في قضية المال والأموال عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة.
كان صلى الله عليه وسلم أمينا ولقب حتى قبل بعثته بالأمين عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة يعني من باب المعلومة، اللقب الصحيح الذي لقب به عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كان يقال له الأمين. يعني في بعض الناس يقول الصادق الأمين.
الأمين،
هو كان يقال له الأمين حقيقة يعني. والأمين هذه تشمل كل شيء، تشمل مع الصدق وغيره يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمينا وعرف بذلك، لدرجة أن بعد ما أعلن دعوته بين الناس فحورب وصد وطورد وفعل به وبأصحابه ما فعل، وحوصر وجوع وكل شيء فعلته قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت، وده أمر عجيب جدا، تجد أن ودائع القرشيين وضعها عند النبي عليه الصلاة والسلام.
عنده.
هو عدوهم، هو خصمهم ظاهرا، هو من يتمنى أحدهم لو بس يعني استيقظ في الصباح فقيل أن محمدا غادر الحياة، يتمنى أحدهم ذلك. ولكن لما يحب يضع المال اللي عنده، يروح يحطه في بنك مين؟ في بنك محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يعرفه بأمانته عليه الصلاة والسلام. ويضرب الرسول عليه السلام أروع الأمثلة عند هجرته صلى الله عليه وسلم، فيترك عليا رضي الله عنه مكانه لا لشيء إلا ليرد أمانات للناس كانت عنده صلى الله عليه وسلم، ليقول للدنيا كلها هذا هو محمد، هذا هو الحبيب عليه الصلاة والسلام، الذي ما ضيع أمانة عنده أبدا.
نعم.
وما خان أمانة أبدا وما غدر بأحد أبدا عليه الصلاة والسلام. ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية المال والأموال، فمثلا يقص علينا قصة جرة الذهب، وهذا الحديث في الصحيح. جرة الذهب كان عبارة، القصة عبارة عن أن رجلين اتفق أحدهما على بيع أرضه للآخر، فلما اشترى الآخر هذا اشترى الأرض وأخذها وانصرف كل إلى حاله، بدأ يفتش في الأرض ويهذبها ويجهزها، فوجد جرة فيها ذهب. فماذا يفعل؟ لو أن واحد الآن، إنسان من الآن وجد هذا الشيء، ماذا يقول؟
يقول أرضي ملكي،
أنا اشتريتها ودفعت فيها الأموالي. نعم. وخلاص انتهى الأمر.
نعم.
لا، صاحبنا هذا بسرعة جرى معاه جرة الذهب على البائع، يقول له أنا اشتريت منك الأرض فوجدت هذه الجرة. قال طيب ماذا المطلوب؟ قال خذ الذهب الخاص بك. قال لا، هو لا يخصني. شوف الآخر كمان، هو لا يخصني، أنا بعتك الأرض وما فيه. قالوا لا، أنا اشتريت الأرض فقط، ما اشتريت جرة الذهب. واختلف الاثنين، فذهبوا لأحد الحكماء الناس الطيبين الصالحين، فبدأ الرجل يسمع منهما، فبماذا حكم؟ قال خلاص خليكم كما أنتم. أنت عندك غلام؟ عندك ولد؟ قال عندي. أنت عندك بنت؟ عندي. خلاص زوجوهم لبعض.
سبحان الله.
طب إيه اللي جاب موضوع الزواج لجرة الذهب والخلاف في موضوع جرة الذهب أو موضوع الأمانة اللي عند الاثنين؟ سبحان الله. قال لا، الرجل عنده ما شاء الله، عنده عقلية فذة،
حكمة، نعم،
عنده نظرة بينظر للأمام، سبحان الله، عنده حكمة عظيمة جدا يعني. قال لا، هذا رجل أمين وهذا رجل أمين، هذا رجل صالح وهذا رجل صالح، فبالتأكيد أو غالب الحال أن ابن هذا هيكون مثله وبنت هذا تكون مثله، نزوج الصالحين لبعض حتى نصنع وننشئ أسرة صالحة. انظر، قال لهم خلاص زوجوهم لبعض وأنفق عليهما من هذا المال وتصدقا. سبحان الله. فقضية المال والأموال كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بها جدا عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج إلى الأسواق صلى الله عليه وسلم ليتبين أحوال الناس في بيعهم وشرائهم عليه الصلاة والسلام، ويمد يده في هذه الغلة أو في هذا التمر فيجد البائع قد وضع البضاعة الطيبة الصالحة من فوق ووضع المغشوشة من تحت، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام بشدة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قولته المعروفة للكبير والصغير: من غش فليس منا، من غش فليس منا. فمن غش فليس منا هذه قاعدة لابد ألا ينساها المسلم وهو يتعامل مع الناس، خاصة في مسألة الأموال، خاصة في مسألة الأموال. وأنتم تفضلتم بالكلام عن البيع والشراء أيضا، البيع والشراء أمان، كما أن الودائع عندي وعندك أمانة لابد أن نوصلها إلى أهلها ونؤدي الأمانة بحقها، كذلك البيع والشراء أمانة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف التاجر الصدوق بأنه يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. لماذا؟ لأنه كان عنده إيه؟ كان عنده أمانة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك، يعني أربع صفات لو توفروا في الإنسان منا فلا عليه ما فاته من أي صفة أخرى من الصفات الطيبة، أربع صفات فقط: حفظ أمانة، وصدق حديث، وعفة طعمة، وحسن خليقة. إذا حفظ الأمانة
وبدأ بها،
بدأ بها، وصدق الحديث، وعفة الطعمة، عن الإنسان يأكل حلال، يعني يكون عفيف ويأكل حلال، وحسن خليقة يكون إيه؟ صاحب أخلاق حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة البيع والشراء أيضا قد أخبر، والحديث في مسند الإمام أحمد، أخبر عن قصة عجيبة جدا، قصة رجل حمل معه قردا وخمرا، وهذا كان قبل تحريم الخمر، هذا كان قبل تحريم الخمر. فصعد الرجل على سفينة، لكن قبل ما يصعد السفينة عمل إيه؟ شاب الخمر بالماء، خلط الخمر بالماء، غش الخمر يعني. وهذا نقصه على أي شيء وأي سلعة وأي بضاعة يبيعها فلان لفلان، مسألة الغش، الغش في السلعة، يخلطها بالماء، يضع عليها مادة رخيصة، وهذا يحصل كثيرا، الناس فاكرين نفسهم يعني. فخلط الخمر بالماء وصعد على السفينة، فلما باع كل الخمر الذي معه ذهب للنوم، فأتى القرد فأخذ كيس النقود المكسب ورأس المال، وصعد إلى دقة للسفينة أعلى مكان في السفينة، وبدأ يطرح دينار في البحر ودينار في السفينة حتى قسمه، طرح الدنانير اللي هي الحرام، المكسب الحرام في البحر، وطرح رأس المال الأصلي سبحان الله لصاحبه في السفينة حتى قسمه. فأقول سبحان الله في نهاية سرد القصة: قرد لم تلوث فطرته، قرد ما عرف الغش ولا الخيانة، فكيف يعرف الغش والخيانة، وكيف تلوث فطرة المؤمن الذي عرف الله وآمن بالقرآن والسنة.
نعم، وهذا في الحقيقة ينطبق على كل يعني مسلم، لابد أن يكون آمنا في الوظيفة، في التعامل بالمال، في التعامل بالبضاعة، بأي حال من الأحوال وفي كل الأحوال مهما كانت الظروف يعني. نعم. بعضهم يقول قهرت على ألا أكون آمنا يعني، وهذا كلام يعني يكون بعيدا يعني.
نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سيد البشبيشي، وأشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما أشكركم مشاهدي الكرام بعد شكر فضيلة الشيخ سيد البشبيشي على هذه الإشارات القيمة. وبهذا الحديث الشائق نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ويزكيهم، وعلى أمل باللقاء لنكمل ما تبقى من حديث عن الأمانة. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويزكيهم.